السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. مقاربة بين المشهور ومخالفيه، هل نستطيع أن نقرب بين المشهور ومن خالفه ومن خالفه؟ سيد المرتضى اللي قال يمكن التطهير والغسل بالماء المضاف، وخالفهم الفيض الكاشاني الذي قال الأجسام ووافق السيد المرتضى بذلك أن الأجسام الصقيلة يكفي إزالة النجاسة عنها، لا تحتاج إلى تطهير بالماء، مضافا القول الأول الذي تقدم عن ابن أبي عقيل وهو أنه عند الضرورة ممكن التطهير بالماء المضاف، أما في حال الاختيار لا، لابد من المطلق. فلان يمكن عمل مقاربة بين المشهور ومخالفيه، تقريب بين آرائهم، هذا ما نحاول أن نصنعه هنا. مقاربة بين المشهور ومخالفيه، ويمكن إيقاع الصلح بين المشهور ومخالفيه في الجملة بوجه مستفاد من النظر في مجموع الروايات، إذن شيء جيد إذا يمكن استظهاره من الروايات. وحاصله أن الأشياء قد تكون موضوعا لما يشترط فيه الطهارة كالبدن وثوب الصلاة والآنية المستعملة للطعام والشراب، هاي أمور مشروطة بالطهارة، وبينما لا تكون كذلك بقية الأشياء ليست مشروطة فيها الطهارة. إذن قسمان عندنا الأشياء على قسم من هذه الجهة، فالأول اللي هو يستعمل فيما يشترط فيه الطهارة، ثلاث عناوين، لا يطهر إلا بالغسل بالماء، لابد حينما يتنجس يغسل بالماء، حيث أن الروايات الآمرة بالغسل وردت في هذه الأمور. قلب روايات الغسل في أبواب المياه، أبواب النجاسات، ورد إما في ماء قليل للوضوء للطهارة، أو في غسل البدن أو الآنية، أو وتعميمها إلى غيرها مع وجود الخصوصية أو احتمالها على الأقل يحتاج إلى دليل. الأوامر بالغسل وردت في هذه العناوين الثلاثة: بدن، الثوب، آنية الطعام والشراب. تعميمها إلى كل شيء يلاقي النجاسة يحتاج إلى دليل. التجريد على الخصوصية ليس في محله، الخصوصية واضحة، إذا مو مطمئنين بها نحتملها، واحتمال الخصوصية كاف للمنع من التجريد على الخصوصية. إذن هذا لابد أن نلحظ أن الغسل في هذه الأمور صح، وهي أوامر إرشادية. أم لابد أن نلتفت لما الإمام يقول اغسله، شنو اغسله؟ هي كبقية الأمر التكليفي، لا بالتأكيد بدليل لو لم يغسل ثوبه لا يأثم، هذا ليس أمرا تكليفيا، لا يأثم، ما يريد يستعمل للصلاة ولا أمور يشترط بها الطهارة، ما يريد يطهر ثوبه، شنو يأثم؟ إذن هاي مو أوامر تكليفية، اغسله وأمثالها وطهره وافترق، ليست أوامر تكليفية ولا يترتب إثم على تركها، وإنما هي أوامر إرشادية لبيان أمرين. لبيان أولا أن هذا الذي لاقاه الثوب شيء نجس بدليل الإمام أمر بالغسل منه، وثانيا أن هذا الشيء يشترط فيه الطهارة فلا بد أن تطهره قبل أن تستعمله. إذن هاي الأوامر اغسله وأمثاله ليست تكليفية وإنما إرشادية لهذين الأمرين، أن الثوب لما لاقى افترض كلبان خنزيران، لما سقط عليه دمون الإمام يقول له اغسله، معنى ريدي يبين الأمرين، أولا أن الدم والكلب هي أعيان نجاسات فلما لاقاها وجبت تطهير، ثانيا أن الثوب ذات تستعمل للصلاة مما يجب تطهيره يشترط فيه الطهارة فطهره. هاي وهي أوامر إرشادية لبيان أمرين: نجاسة الملاقى اللي لاقى البدن أو الثوب أو الآنية، واشتراط تطهير الملاقي الثوب أو البدن أو الآنية، وليست تكليفية حيث لا يأثم من لم يطهر ثوبه أو آنيته إذا لم يستعمله فيما يشترط فيه الطهارة، لأن الوجوب غيري، وجوب غسل الثوب غيري، لأجل أن يستعمل فيما يشترط فيه الطهارة. فلو لم يرد ذلك كالآن يفترض ما يريد يستعمل الطعام والشراب، استعمل سقي الحديقة مثلا، أكو واحد يقول لا يجب عليك تطهير، لا مو ضروري. هذا إذن القسم الأول ويضم هذه العناوين الثلاثة. والثاني، القسم الثاني اللي لا يستعمل فيما يشترط فيه الطهارة، لا يحتاج إلى غسل لعدم حاجته إلى التطهير لفرض عدم اشتراطه، عدم اشتراط التطهير في استعماله. لابد إذن إحنا في مسيرتنا للتصالح للتوفيق للتقريب بين الفريقين أن نتأكد من أمرين. أولا روايات تدل على هذا حتى لا يكون جمعا تبرعيا. ثانيا أن يكون من كلماتهم ما يشعر بأنه هذا نعم مرادنا، وإلا إذا لم يكن في كلامهم شيء من ذلك يقول لك أنت تصالحنا بما لا نرضى به، أنت صالحنا بما نرضى به. فلا بد إذن أن نراقب هاتين الملاحظتين، أن يكون لنا دليل من الروايات حتى لا يكون تبرعيا ويكون حجة، وثانيا أن يكون في كلام هؤلاء ما يمكن أن. فإذا قلت والثاني لا يحتاج إلى غسل لعدم حاجته إلى التطهير لفرض عدم اشتراطه، ويؤيده قول السيد المرتضى لأن الثوب لا يصلي. لاحظ من هي قرينتنا، لما قبل بتطهير الثوب بالماء المضاف قال لأن الثوب لا يصلي، ها هذا شجعنا على هذا الكلام. يعني الثوب لا يستعمل فيما يشترط فيه الطهارة، المهم أن تزيل النجاسة عن نازله بالماء المضاف، ما المانع في ذلك؟ لاحظ، ويؤيده قول السيد المرتضى لأن الثوب لا يصلي، أي ما دام لا يستعمل في الصلاة. وهذه القسم الثاني إن كانت هم على قسمين اللي لا يشترط فيه الطهارة، وهذه إن كانت من الأجسام الصقيلة فيكفي فيها إزالة النجاسة ولو بالمسح كأمر إرشادي حتى لا ينجس ملاقيها، لأن ملاقي المتنجس الخالي من عين النجاسة لا ينجس. هذا إذن لما يقول لك يطهر بإزالة النجاسة بمعنى أنه حتى يصير متنجس لا ينجس ملاقيه. احنا عندنا مشكلتان، الاولى تطهيره هذا شو وقت اذا يستعمل فيما يشترط فيه الطهاره، واحنا قلنا القسم الثاني لا يستعمل فيما يشترط فيه الطهاره، والثاني حتى نتجنب من نجاسه ملاقيه. فيقول لك هاي هم نحلها نزيل النجاسه باي نحو كان ولو بالمسح، انتهت اذن المشكله. فاين الوجوب للغسل؟ ما نحتاج وجوب الغسل. هذا اذن القسم الثاني، اجسام على قسمين، أجسام صقيلة، وهذه القسم الثاني إن كانت من الأجسام الصقيلة فيكفي فيها إزالة النجاسة بالمسح أو الفرك كأمر إرشادي حتى لا ينجس ملاقيها، لأن ملاقي المتنجس الخالي من عين النجاسة لا ينجس. وإن لم تكن صقيلة كالفرش مثلا، كالأرض الترابية يومئذ مو صقيلة، هاي شنو؟ ها. وإن لم تكن صقيلة فالإزالة تكون بما يصدق معه الغسل والتنقية سواء بالماء المطلق أو الموائع المضافة. عرفنا إذن وين وضعنا كلام سيد مرتضى، وعرفنا وين كلام المشهور، وعرفنا وين كلام فيض الكاشاني. هنا كلامهم يقول أن هذا القسم الثاني من القسم الثاني، هذه لما لا يشترط فيها الطهارة لا تستعمل فيما يشترط، إذا لا يشترط تطهيرها بالماء المطلق، هل يمكن إزالة النجاسة ولو بالمسح؟ لا، لأنها ليست صقيلة، لا تذهب النجاسة عنها بالمسح كالخشب والخزف والتراب والفرش وأمثاله، فلا بد من إزالتها بغسل، وعليها حمل إطلاقات الغسل. قال لما يقول اغسله، فلا بد من تنقيتها، هذه تنقيتها من عين النجاسة كيف تكون؟ بغسل بأي نحو إن كان، مو إلا بالماء المطلق حتى لو بالماء المضاف. وإن لم تكن صقيلة فالإزالة تكون بما يصدق معه الغسل والتنقية، كن يتحقق هذا الشيء سواء بالماء المطلق أو بالموائع المضافة كماء الكبريت والإسبيرتو والمعقمات الأخرى، باعتبار أنها ليست مشروطة بالطهارة فالمهم إزالة النجاسة، والإزالة لما لم تكن ثقيلة تحتاج إلى غسل ولو بالمواعي المضافة. هاي إذن ملخص فكرة التوفيق بينه ووضع كلام كل منهم في موضعه. الآن نحتاج أن نعيد قراءة كلماتهم وفق هذه الرؤية، هل يمكن أن تكون موافقة أو لا؟ وقد صرح الكاشاني باختصاص التطهير بالقسم الأول، إذن هذا شاهد من كلامهم. من كلام الفيض الكاشاني أتي لك بما يدل على أنه قاصد بالوجوب التطهير والغسل القسم الأول اللي يستعمل فيه الطهارة بقوله، هذا في المفتاح 82، قال يجب إزالة النجاسة عن الثوب والبدن، عنوان أول وثاني، للصلاة والطواف الواجبين مع الإمكان، وعدم العفو من الشارع، قال وعن الأواني، العنوان الثالث، للاستعمال برطوبة في الأكل والشرب، وعن المأكول للأكل لعدم، يعلل لماذا خصوص هاي الثلاث عناوين فقط، يجب قال لعدم جواز العبادتين الصلاة والطواف في النجسين إلا ما استثني، ولا أكل النجس كما يأتي كل في بابه، فخص إذن وجوب تطهير في هذه الثلاثة. الآن نحتاج أيضا إلى شيء من يعني تعديل، إلى شيء من المعالجة، باعتبار أنك الآن قلت القسم الثاني ليس فيه تطهير وإنما فيه إزالة نجاسة، لكن خو عبارة الكاشاني صريحة، هو عبر عنا بأنه يطهر بإزالة النجاسة، فده يتحدث عن تطهير فيض الكاشاني مو عن مجرد إزالة كما وجهتها، بأنه يتحدث عن مجرد إزالة نجاسة حتى الملاقي لا يتنجس لأن يصبح متنجس، وهو عبر بالتطهير بإزالة النجاسة، فأي صلح وتقريب هذا؟ أجيبك، وإذا عبر الفيض الكاشاني عن إزالة النجاسة بالتطهير، وأدليك وين قال بالتطهير حتى يتم إشكالك علي، عن إزالة النجاسة بالتطهير في قوله المتقدم، قال بل جوز السيد تطهير الأجسام الصقيلة، ويعبر بالتطهير بالمسح ولا يخلو من قوة، هو عبر عن تطهير بإزالة النجاسة بالمسح، مو قضية حتى زول عين النجاسة ويصبح متنجس والملاقي لا يتنجس، لا، بل جوز السيد تطهير الأجسام الصقيلة بالمسح ولا يخلو من قوة، هذا تقدم، وقوله في موضع آخر فكل ما علم زوال النجاسات عنه قطعا حكم بتطهيره، هو يقول يكفي إزالة النجاسة لحصول الطهارة، ما هذا الدفاع عنه؟ فأجيب قلت إذا عبر الفيض الكاشاني إذن عن إزالة النجاسة بالتطهير في هذين القولين فبعنايتي، هاي عناية موجودة، أي عناية؟ فبعنايتي ترتب أثر الطاهر عليه وهو عدم نجاسة الملاقي، هاي الطاهر شنو من ثمرات الطهارة؟ أن الملاقي له لا يتنجس، فهذا لما أزيلت النجاسة عنه أصبح متنجسا والملاقي للمتنجس لا ينجس، فإذن هو يشبه الطاهر من هذه الناحية أن ملاقيه لا يتنجس، فبلحاظ هذا الأثر المشترك بينهما سماه الطاهر تسامحا بالتابع، فبعنايتي ترتب أثر الطاهر عليه وعدم نجاسة الملاقي، والشاهد عليه قوله، شاهد على هذا المعنى، قال إذ غاية ما يستفاد من الشرع وجوب اجتناب أعيان النجاسات، يعني المتنجسات لا يجب اجتنابها، فالكلام عن اجتناب نجاسات إذن، ومفهومه عدم وجوب اجتناب المتنجسات، فإذن هذا المعنى حاضر عند الفيض الكاشاني، أنه هو قال وصرح بأنه يجب اجتناب النجاسات، أعيان النجاسات فقط، متنجسات لا، فإذن بهذه العناية قال إذن ما الفرق؟ هو أنت ماذا تريد من الطاهر؟ أن يستعمل فيما يشترط فيه الطهارة، وهي قلنا القسم الثاني مو منها، لا تستعمل في الطهارة، أن لا يتنجس ملاقي، هذه تشبه الطاهر من هذه الناحية أنها لا يتنجس ملاقي، وهذا معنى منصوص في الروايات، تسمية الذي لا ينجس وصفه بالطهارة، هذا مو من عندنا، في الروايات وارد. كيف؟ وهذا معنى منصوص في الروايات كقول أبي عبد الله عليه السلام في رواية ابن بكير معروف وتكررت: كل شيء يابس ذكي، ذكي زكي في بعض النسخ يعني طاهر. بأي معنى هذا الطاهر؟ بمعنى أنه لا ينجس، بقرينة وصفه باليبوسة. كل شيء يابس ذكي، ما دام يابس فهو ذكي، يعني ذكي يعني لا ينجس ملاقيه، فوصف بأنه ذكي لأنه لا ينجس ملاقي. فإذن هذا المعنى موجود أيضا في الروايات، فوصفه بالذكي أو الزكي لأنه لا ينجس. هل هذا التسامح بعبارة موجود؟ نعم موجود. هذا وجدت في عبارة شيخ الأنصاري في كتاب الطهارة كشاهد على أن مثل هذا التسامح بالتعبير موجود في كلمات الأصحاب، أنقل لكم شاهد عنه. ومثل هذا التسامح في التعبير موجود في عبارات الأصحاب كحكاية المحقق في المعتبر عن المبسوط نجاسة بعض الأسآر، فأشكل عليه شيخ الأنصاري قدس سره بأن الشيخ قائل بعدم جواز استعماله. محقق في المعتبر نسب إلى الشيخ الطوسي في المبسوط أنه يقول بنجاسة السؤر الفلاني، لا يهمنا ندخل بالتفاصيل، أريد أخذ فكرة عن تسامح بالتعبير. رد عليه الشيخ الأنصاري قال للمبسوط: ما يقول هذا السؤر نجس؟ قال: لا يجوز استعماله، وبينهما فرق، لا يجوز استعماله غير يعني أنه يقول أنه نجس. فاعترض عليه هذا. إذن التسامح بالتعبير موجود. محقق الحل يرى بين يدي الشيخ بالمبسوط يقول هذا السؤر لا يجوز استعماله، فينقل في عبارته أن الشيخ يقول بنجاسة هذا السؤر، مع أن الشيخ نفسه ينكر الملازمة بين جواز الاستعمال والطهارة، أو عدم جواز الاستعمال والنجاسة. دي محل الشاهد. تسامح إذن بالتعبير موجود، هذا أمثلته. ومثل هذا التسامح في التعبير موجود في عبارات الأصحاب كحكاية المحقق في المعتبر عن المبسوط نجاسة بعض الأزار، قال هذا السؤر نجس ونسبه إلى الشيخ في المبسوط. فأشكل عليه الشيخ الأنصاري بأن الشيخ قائل بعدم جواز استعماله مو نجاسته، وهو ينكر التلازم بين طهارة السؤر وجواز استعماله. فمن وين عبرت أيها المحقق قلت هذا السؤر نجس؟ ما قال الشيخ نجس، قال لا يجوز استعماله، بينهما فرق. فهذا التسامح إذن موجود. إذن الآن أتينا بشاهد على أن نعم الذي لا ينجس يمكن وصفه بأنه طاهر، ورواية ابن بكير في ذلك، لكن نعم قل فيه تسامح بالتعبير لوجود عناية. شرحنا لك ما هي هذه العناية، والأصحاب درجوا على مثل هذا التسامح بالتعبير. فلا يرد إذن على المحقق الكاشاني كل ما قالوه من عدم الملازمة بين إزالة النجاسة والتطهير. أي من إشكالاتهم أنه أيها الفيض الكاشاني، ما الملازمة بين إزالة النجاسة والتطهير حتى تقول إذا زالت النجاسة عن هذه الأشياء طهرت؟ إم هو ما يريد معنى الطهارة، هذا المعنى الاصطلاحي اللي تبيح الدخول في الصلاة، هو يريد هذا الأثر أنه لا ينجس ملاقيه. فإذا هذا كل إشكالاتكم من هالقبيل لا ترد على الفيض الكاشاني. فلا يرد على المحقق الكاشاني كل ما قالوه من عدم الملازمة بين إزالة النجاسة والتطهير، وإن الأول غير كاف لتحقق الثاني. نعم فيض الكاشاني هم يقول، وما يقول بهذه الطهارة الاصطلاحية، وإن الأول يعني إزالة النجاسة غير كاف لتحقق الثاني وهو التطهير، لأن ملاقاة النجاسة بحسب ما عبرت علة محدثة مبقية للحكم إلى حين التطهير. وجدنا في كلام سيد مرتضى شيء من هذا، أنه ملاقاة النجاسة ووجودها كان علة، ولما أزلناها زالت العلة فيزول الحكم. من هذا الكلام فردوا بأن لا، النجاسة علة مو بس محدثة مبقية، لأن إذا تنجس الشيء حتى لو زالت العين هذا ما يكفي للطهر، لابد من تطهيره. من هذا الكلام الذي قال؟ وهذا لو أراد بالطهارة، الطهارة هذا المعنى المصطلح اللي تبيح الدخول بالصلاة، هو ما يتحدث عن أشياء يشترط في استعمالها الطهارة، هو خصها بالأجسام الثقيلة ما لها علاقة بقضية يشترط فيه الطهارة. فيريد بالطهارة إذن عدم ملاقات، عدم نجاسة ملاقيها. فإذن فلا يرد على المحقق الكاشاني كل ذلك، لأنه قدس سره لا يريد بالطهارة معناها الاصطلاح كما وضحنا وعرفنا المعنى، ولذا خص الحكم بالأجسام الصقيلة لأنها مما يتصور فيها هذا المعنى، معنى أن إزالة النجاسة يمكن بالمسح حتى تبقى متنجسة، وأن المسح يكفي في إزالة عين النجاسة. أما غير الصقيلة كالخشب مثلا قلنا، كالأرض الترابية، كالخزف، ففيها مسامات تنفذ فيها النجاسة ولا يزيلها المسح، وكذا المائعات فإن النجاسة تستسري فيها وتتخلل أجزاءها. وكلام الفيض المتقدم ظاهر في التفريق بين القسمين، نريد أن نؤكد على هذا الوجه من الجمع وأنه يناسب كلماتهم، لما قال يشترط في الإزالة إطلاق الماء على المشهور خلافه، اشترط إطلاق الماء فيما يشترط فيه الطهارة خلافا للسيد والمفيد، فجوز المضاف بالمضاف، بل جوز السيد تطهير الأجسام الثقيلة بالمسح بحيث يزول العين لزوال العلة ولا يخلو من قوة، إذ غاية ما يستفاد من الشرع وجوب اجتناب عين النجاسات، أما وجوب غسلها بالماء عن كل جسم فلا إلا ما خرج بدليل. قال هذا كلامه واضح وهو اللي عبرنا عنه بالقسم الأول، إلا ما خرج بالدليل حيث اقتضى فيه اشتراط الماء كالثوب والبدن. فواضح التقسيم في كلامه الفيض الكاشاني، لذلك قلت وكلام الفيض المتقدم ظاهر في التفريق بين القسمين، اشترط بالماء المطلق فيما خرج بدليل، قال كالبدن والثوب، والبقية اكتفى بإزالة النجاسات. هذا إذن نصه واضح في ذلك. بعد، وموافق لقوله في موضع آخر في المفتاح 84 قال إنما يجب غسل ما لاقى عين النجاسة، فقط ملاقي عين النجاسة يجب تطهير، وأما ما لاقى الملاقي لها بعدما أزيل عنه بالعين بالتمسح ونحوه بحيث لا يبقى شيء منها فلا يجب غسله. فإذن هذا عدم وجوب غسله من هذه، لأن الملاقي له لا يتنجس. قال على أن لا نحتاج إلى دليل في ذلك، فإن عدم الدليل على وجوب الغسل دليل على عدم الوجوب، إذ لا تكليف إلا بعد البيان ولا حكم إلا بالبرهان. لا دليل، الدليل قرأوا الروايات، ورد في البدن والثوب والآنية، كل شيء يلاقي عين النجاسة لابد من تطهيره بالماء، لا دليل. وعدم الدليل دليل على العدم، لأن قاعدة الطهارة تجري واستصحاب طهارة الأشياء وأي شيء من هذه الأدلة، إذ لا تكليف إلا بعد البيان. لذلك علقنا أن أقول كلامه قدس سره ظاهر في أن غير الثلاثة بدن ثوب آنية لا يجب غسله وتطهيره، وأن طهارته بمعنى الاكتفاء بالمسح ونحوه لإزالة عين النجاسة حتى لا ينجس ملاقيه باعتباره متنجسا، لا بمعنى أن المسح يجعله طاهرا بالمعنى الاصطلاحي. إذن فما فهمه السيد الخوي قدس سره وغيره من كلام الفيض ورد عليه بعيد عن مراده، ما لا ما ليس هذا مراد فيض الكاشاني. وين ماذا قال السيد الخوي؟ فقد حكى السيد الخوي عنه فيض الكاشاني أنه ذهب إلى عدم سراية النجاسة إلى ملاقيها، وأن غسل ملاقي النجاسة غير واجب إلا في بعض الموارد كما في الثوب والبدن للدليل، وأما الأجسام الثقيلة كالزجاج ونحوه فيكفي في طهارتها. ونظر إلى معنى الطهارة هذا الاصطلاح، مجرد إزالة عين النجاسة ولو بخرقة أو بدلك وأمثالهما بلا حاجة معها إلى غسلها، فالأجسام نظير بواطن الإنسان وظاهر الحيوان لا يتنجس بشيء. طبعا إشكال شكلي إذا نسميه أنه يقول أن الفيض الكاشاني مثل بالبدن والثوب، والحال أنه المفروض أنه يوسعها إلى الآنية. فسأل لماذا لم يذكر الآنية؟ قال إما لأنه من باب التمثيل يقول مثلا كذا وكذا، وهذا هو الصحيح، واضح في عبارة اللي نقلناها قبل قليل، قال مثل البدن والثوب، فذا ليس في مقام الحصر حتى يقال لماذا لم يذكر الآنية، هو من باب التمثيل، هذا الجواب الأول. وثانيا أنه في مواضع أخرى ذكر الآنية، في أكثر من موضع ذكرناه هنا في المفتاح 87 وفي المفتاح 82 وفي المفتاح 83 ذكر الآنية الفيض الكاشاني. فإذا فعلا لم يذكر الآنية لأنه بصدد ذكر مثال أنه ما خرج بدليل ثم قال كالبدن والثوب، فليس في مقام الحصر وإنما في مقام المثال. فهذا الإشكال يأتي على كل إشكال شكلي، هو جوابه أيضا من الفيض الكاشاني موجود، على أنه إذا أحد يمتلك الجرأة والشجاعة على مخالفة المشهور لا يقدر يقول له حق الفيض الكاشاني والخرج بدليل خاص وفقط البدن والثوب، الآنية هاي التي أمر بالغسلها هاي لما لم تكن صقيلة، أما إذا كانت الآنية صقيلة كالدنان المزفتة أو القدور المعدنية المعدل الطابخ لا هاي هم يكفي فيها المسح والإزالة، إنما وجب الغسل وين؟ لاحظ في آنية الماء، وآنية المياه عادة لو تكون من الخزف لو من الخشب، لكن ائتني بروايات اللي هاي القدور المرت بينا، قدور الطبخ اللي فيها وقع دم وفيها ميتة والإمام يقول له اغسل اللحم وكله، هل في رواية واحدة الإمام قال طهر القدر بالماء؟ ما موجود، لأنها قدور معدنية للطبخ يعني ثقيلة يعني يكفي فيها المسح وإزالة عين النجاسة، بس يردلها جرأة على المشهور. إيه نعم، نفتح الباب إحنا لمن إن شاء الله يأتي بعدنا وينظر في هذه الأفكار. إذن أولا ندافع عن الكاشاني بأنه فعلا هو في مقام بيان المثال، عبارته صريحة في ذلك، قال لا يجب غسلها يكفي إزالة النجاسة كذا كذا، الآن قال إلا ما خرج بدليل كالبدن والثوب، ليس في مقام الحصر، جواب الأول. جواب الثاني أنه ذكر الآنية في مفاتيح حديثة كما قلنا، وجوب غسل الآنية مفتاح 82 مفتاح 83 مفتاح 87 ذكرها. والجواب الثالث هذا لمن يمتلك الجرأة ويقول أنه ممكن أن نقول بعدم وجوب الغسل إذا كانت الآنية ثقيلة كما في القدور المعدنية والمزفتة. فثلاث أجوبة للدفاع عن هذا الإشكال عن فيض الكاشاني، ويمكن الجواب الثالث، ويمكن لمن يمتلك الجرأة أن يقول بخصوصية البدن والثوب عن الآنية، لذلك خصهما بالذكر، بأن الأولين مما يشترط، هذا حتى الفيض الكاشاني ما قال الرجل، وذكر الآنية قلنا في مفاتيح عديدة 82 83 87، لكن أغلق البحث هو مقتضى أن نسير معه، بأن الأولين البدن والثوب مما يشترط طهارتهما في الصلاة ونحوهما، أما الآنية فإذا كانت صقيلة فلا يشترط فيها الغسل كما في الدنان المزفتة أو القدور المعدنية المستعملة في الطابخ، ولعل من الشواهد عدم تعرض النصوص الواردة في قدور المرق التي تقع فيها نجاسة إلى تطهير القدور نفسه. وقرأناها أمس كم رواية؟ ستة أكثر أقل ماذا حول، ولا واحد الإمام يشير أنه هذه الآنية يجب غسلها، غسل الآنية اللي سمعنا آنية الماء، وهذه طبعا هي ليست ثقيلة. إلى تطهير القدور نفسها لأنها صقيلة، بينما ورد غسل آنية الماء لأنها من الخزف والخشب أو الخشب، وقد بحثنا في موضع آخر الفرق بين الآنيتين. في المطلب التمهيدي الأول أذكر تعرضنا إلى المزفت وغير المزفت وما يترتب على ذلك من آثار. هذا إشكال إذن ذكره وبدأ به السيد الخوئي، ثم قال السيد الخوئي قدس سره وكيف كان، فقد ادعى الفيض الكاشاني عدم دلالة دليل على وجوب الغسل في ملاق النجاسات بعد إزالة العين عنه. مو الآن قرأنا فيض الكاشاني يقول نعم، لأن العناوين الثلاثة بدن ثوب آنية ورد دليل بغسلها، غيرها ما عندنا دليل عليه، وما دام لا يوجد دليل دليل على العدم إذ لا تكليف إلا بعد البيان. فهنا علق سيد الخوي على هذا الكلام، قال وكيف كان فقد ادعى فيض الكاشاني عدم دلالة دليل على وجوب الغسل في ملاق النجاسات بعد إزالة العين عنه، ورد قدس سره بوجهين نسمعهما إن كانت تصلحان للرد. أولهما بتقطيع كلامه طبعا قدس سره، أولهما إن العرف يستفيد من الأوامر الواردة في موارد خاصة بغسل ملاق النجاسات بعد إزالة عينها عدم اختصاص ذلك بمورد دون مورد، تجريد عن الخصوصية. عدنا نعم ورد في الآنية اغسله، ورد في الثوب اغسله، في الكذا اغسله، في كذا اغسله، نجرد عن الخصوصية نعممها إلى كل ملاق النجاسات. فإذا لاحظوا العرف الأمر بغسل الثوب هنا والبدن هنا والفرش هنا والأواني هنا وغيرها بعد إزالة العين عنها بشيء، فهموا منه عمومية ذلك الحكم وجريانه في كل شيء لاقاه نجس. واسأل العرف ببابك، سيقول لك حق الشرع المقدس قابل يعدد الكيان واحدة واحدة، يقول لك الحائط إذا تنجس خذ كذا سوي، الميز إذا تنجس سوي كذا، لا ما معقولة. وقال لك الآنية الفراش البدن الثوب، يجرد عن الخصوصية. هذا إذن دليل أول، أنه كيف تقول يا فيض كاشاني بأنه لا يوجد دليل إذ لا تكليف، هذا الدليل الأول. وفي واحد اتضح مما فصلناه أن الكاشاني لا يقول بعدم نجاسة غير الثوب والبدن والآنية. هذا اللي شرحناه في معنى الطهارة، وما يقول ما يتنجسون، ونقل هكذا أنه لا يتنجس الملاقي عدد الثلاثة، لا هو يقول يتنجسون لكن لا نحتاج إلى تطهير بالماء، لا يجب تطهير بالماء. كيف وقد صرح بذلك في قوله كل شيء غير ما ذكر من أعيان النجاسات فهو طاهر ما لم يلاقي شيئا من النجاسات برطوبة للأصل السالم عن المعارض، وللموثق كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر، وإنما يقول بعدم وجوب غسلها من النجاسات. هاي أول ملاحظة على ما قاله سيد الخوي في أصل كلامه، بأنه الفيض الكاشاني يقول ليس كل ملاق النجس يتنجس وأنه إزالة النجاسة كافية لحصول الطهارة، لا هاي عبارة صريحة، يقول كل شيء يلاقي نجاسة يتنجس، لكن كلامه هل يجب تطهيره كالثوب والبدن والآنية أم لا، قال لا يجب تطهيره، ما قال لا يتنجس. وسيد الخوي هكذا قال إنه ذهب إلى عدم سراية النجاسة إلى ملاقيها. لا شون، هذا عبارة صريحة في المفتاح 81، وقوله الآن فإنما يجب غسل ما لاقى عين النجاسة قرأناها قبل قليل. إذن تعليقا على هذا راح يكون على هذا الوجه الأول اللي استدل به، كان ينبغي طبعا تفريق هذه الردود بحسب عبارة السيد الخوئي. ثانيا لا يصح تجريد البدن والثوب والأواني عن الخصوصية لاشتراط الطهارة فيها من أجل الصلاة والطعام. فهذا رد على الوجه الأول. قال العرف يفهم لما أمر بالغسل في الثوب، في البدن، في الآنية، في الفراش وغيرها، فحينئذ يعمم. لا، لا نقول بصحة هذا التجديد الخصوصية، لأن الثوب والبدن والآنية لها خصوصية، لأنها تستعمل فيما يشترط فيه الطهارة وهو الصلاة والطعام والشراب، كيف تجرد على الخصوصية؟ فلا يوجد ما يدل على وجوب الغسل في غيرها. وتقول زين مسجد الخوي قال والفرش، فرش ليست من هذه الثلاث. ثم عقبها قال وغيرها، سأنما دي وغيرها إذا تساعدون، لأن تشوفون ما هي وغيرها، تعلمون الوقت لا يسمح بكثير من التتبع. ممكن كم مرة نطلق الكلام بناء على ما أمامنا من أو ما استطعنا أن نراجع من الروايات، قد أحدكم يراجع أوسع ويجد شيئا آخر. فإذن سيد الخوي قال لما وجدنا أن في موارد خاصة في البدن، في الثوب، في الآنية، في الفرش، في غيرها، أمر بالغسل. العرف يجرد على الخصوصية، قلنا لا لا، خلينا واحدة واحدة. البدن والثوب الآنية هاي لها خصوصية كون تستعمل فيما يشترط فيه الطهارة، أي متفقين عليه، لازم تطهر بالماء. اعتني بعد ايش عندك آخر؟ قال والفرش، قلنا لها أما الفرش فما ورد فيها من الروايات غير ظاهر في وجوب التطهير، وإنما في الإرشاد إلى كيفية تطهير ظاهرها وباطنها لكي يستعملها وهي طاهرة، كمعتبرة إبراهيم بن أبي محمود قال قلت للرضا عليه السلام الطنفس والفراش يصيبهما البول، كيف يصنع بهما وهو ثخين كثير الحشو؟ قال يغسل ما ظهر منه في وجهه. فالإمام ذاك سأل قال له فراش ثخين وسر البول إلى باطنه، الرضا دقاف نعرق عليه، جسمنا مبلل نقعد عليه، شلون نطهره؟ الإمام علمه أين وجود تطهير الفراش في مثل هذه الرضا؟ لا تدل على وجوب تطهير الفرش. فضم الفرش إلى البدن والثوب والآنية، لا لا، هذا ليس صحيحا. الفرش واردة هذه الرواية وهي في بيان الإمام يعلمه كيف يغسل الفراش إذا تنجس، يريد يستعمل خاف يعرق عليه، خاف شيء مبلل ويسقط عليه، ليس فيها دليل على وجوب التطهير، كما اعتبرت إبراهيم بن أبي محمود. ولو تنزلنا قلنا واردة، نعم الفروش أيضا مما يجب تطهيره، جيد، هذا لا يصلح للنقض على الفيض الكاشاني لأنها ليست من الصقيلة. الفيض الكاشاني والسيد مرتضى خصوا هذه الطريقة الكفاية إزالة النجاسة بالصقيلة، والفراش ليس من الصقيلة، ونحن خلال كلامنا قلنا هذه العناوين الثالثة يلحق بها غير الصقيلة لأن فيها مسامات وكذا، فلا يمكن تنقيتها إلا بغسلها، لا تصلح هذه للنقل. ولو تنزلنا، ولا نتنزل طبعا، لأن واضح معتبرة إبراهيم بن أبي محمود جاية في قضية إمام يعلم كيف يطهر الفرش، ليس فيها وجوب تطهير. ولو تنزلنا فإن الفرش ليست من الصقيلة فلا يشملها الحكم بجواز إزالة النجاسة بالمسح، فلا يصح النقض بها. إذن جوابان على ما نقض هاي الفرش. أما قال وغيرها، يا ريت تساعدونا، وغيرها ماذا يقصد غير هذه؟ توجد روايات في وجوب غسل غير هذه العناوين، يمكن حتى نضيفها إن شاء الله. إذن هذا هو الدليل الأول الذي ذكره سيد الخوئي في رد الفيض الكاشاني، كيف تقول لا دليل تجريد عن الخصوص؟ ثانيهما، دليل ثاني، وجه ثاني ذكره، قال موثقة عمار بن موسى أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يجد في إنائه فأرة وقد توضأ من ذلك الإناء مرارا، أو اغتسل منه، أو غسل ثيابه وقد كانت الفأرة متسلخة، فقال عليه السلام إن كان رآها في الأناء في الإناء قبل أن يغتسل أو يتوضأ أو يغسل ثيابه، ثم فعل ذلك بعدما رآها في الإناء، فعليه أن يغسل ثيابه، يعلم بالنجاسة واستعمل الماء فتنجست إذن ثيابه، فعليه أن يغسل ثيابه ويغسل كل ما أصابه ذلك الماء فيه الفأر المتسلق، ويعيد الوضوء والصلاة. أكيد هذا الحكم لأنه توضأ بماء النجس، وإن كان إنما رآها بعدما فرغ من ذلك، بعدما غسل ثيابه وتوضأ وتطهر وفعله، فلا يمس من ذلك الماء شيئا في المستقبل لأن علم بالنجاسة، وليس عليه شيء من إعادة وضوء أو صلاة لأنه لا يعلم متى سقطت فيه، ورآها بعد أن توضأ وغسل الثياب، يجوز الآن أو قبل الآن بقليل. ثم قال عليه السلام: لعله أن يكون إنما سقطت فيه تلك الساعة التي رآها. هذا طبعا على القاعدة واضح الأحكام، وهذا التفصيل من حيث العلم قبل الفعل أو بعد الفعل. خو ما هو التقريب استدلال أي سيد الخوي بأنه كل ما، وهي هو يعتمد على سيد الخوي يعني، فإذا نجحنا في إجابتها حينئذ كثير من ما بنى سيد الخوي كلامه في هذه المباحث كما مرت علينا الرواية في أكثر من موضع، لأن يعتبرها فد يعني فتح خنسمي أو فد إنجاز الاستدلال بهذه الرواية. لا يوجد نزاع سمعناه في أكثر من موضع من البحث أن عندنا كبرى كل ما لاقى النجس نجس ويجب تطهيره، لو ما عندنا هذه الكبرى عندنا هذا العموم، حتى عند الشك نرجع له هذا العموم لو ما عندنا. هذا في أكثر من موضع مر بنا هذا النقاش، فسيد الخوي يقول عندنا أين هذا العموم، من أين استفدت؟ قال من هذه الموثقة. لاحظ الإمام ماذا قال، قال فعليه أن يغسل ثيابه ويغسل كل ما أصابه، كل عموم، كل ما لاقى هذا الماء المتنجس يغسله. فنسمع هذا التقريب سيد الخوي بتقريب أنها موثقة تدلنا على وجوب الغسل في ملاق النجس بلا فرق في ذلك بين أفراده وموارده لعموم الرواية، حيث اشتملت على لفظ كل في قوله ويغسل كل ما أصابه ذلك الماء. وفيه إن اللام هنا عهدية، فيكون العموم إضافيا أي بلحاظ ما لاقاه ذلك الماء المفروض في السؤال، وهو له خصوصية كونه حاملا لأجزاء النجاسة المنتشرة فيه، لأن السؤال يفترض أن الفأرة متسلخة، يعني متسلخة يعني منتشرة أجزاءها في الماء، يعني هذا لما طهر ثيابه وتوضأ بالماء مو لاقى متنجس، هذا لاقى عين النجاسة وهي أجزاء الفأرة المتسلخة في هذا الماء. فهنا كل تفيد عموم، لكن ليس عموم بالمعنى العموم الذي تريده، عموم إضافي، عموم بلحاظ ذلك الماء الذي فرضته في السؤال، وهو ماء يحتوي على أجزاء الميتة فمو يكون متنجس، هذا عين نجاسة. فالأشياء لاقت عين النجاسة إذن مو لاقت متنجس. فهذا العموم الذي بنى عليه سيد الخوي في أكثر من موضع كأنه قابل للنقاش. والعهدية واضحة في أكثر من موضع. شوف السائل يقول وقد توضأ من ذلك الإناء مرارا، لاحظ عهدية. وفي موضع آخر أيضا ممكن الاستشهاد عليه. فإذا هذا الجواب مهم جدا، هذا إذن لأنه يهدم بنيانا السيد الخوي اعتمد عليه كثيرا في أكثر من موضع، هذا العموم، ومنه هذا الموضع الذي نحن فيه. وفيه إن اللام هنا عهدية لما يقول ويغسل كل ما أصابه ذلك الماء، هذا ليس مطلقا، لا، ذلك الماء الذي فرضته في سؤالك أن الفأر متسلخ فيه فأجزاؤه متناثرة، فكل ما لاقاه ذلك الماء لاقى عين النجاسة وليس متنجسا. وفيه أن اللام هنا عهدية فيكون العموم إضافيا، أي بلحاظ ما لاقاه ذلك الماء المفروض في السؤال، وهو له خصوصية كونه حاملا لأجزاء النجاسة المنتشرة فيه وهي الفأرة المتسلخة، فيجب غسل ما لاقاه من الثياب وأجزاء البدن لأنها لاقت عين النجاسة وليس متنجسا، وهي مما أمر بوجوب غسله، وهذا مما اتفقنا عليه، فلا تشمل محل الخلاف. حتى الفيض الكاشاني قال ملاقي النجاسة يجب تطهيره، فمن هالناحية متفقين، ما عندنا مشكلة. إذن الآن هذه هي المقاربة التي أردنا، وكأنه رأينا أن الروايات تساعد عليها، أقوال المخالفين تساعد عليها، صح هذبناها، يعني أخذنا شيء، لا بد تدري طاولة المفاوضات يقدم كل طرف شيء من التنازلات، فلا بد أن شيء من التنازلات من فيض الكاشاني، شيء من التنازلات من سيد المرتضى، بس بالنتيجة جمعنا كلماتهم في بوتقة واحدة إذا أمكن أن يقال. وفي ضوء هذا صحح الكاشاني جملة من الأمور على القاعدة، بعد أن أسس هذه القاعدة قال إذن سنفهم كثير من المسائل على أنها على القاعدة وليست خارجا عنها. قال قدس السر، ومن هنا أي بعد أن التفتنا إلى القاعدة، لأنه كتابه مفاتيح الشرع، هو يعطيك مفاتيح الفقه ويؤسس لك قواعد تنطلق منها إلى المسائل. قال ومن هنا في ضوء هذه القاعدة اللي أسسناها يظهر طهارة البواطن كلها بزوال العين. ليش؟ لأن قلنا أن ما لم يرد دليل بوجوب تطهيره لا يجب تطهيره، فالبواطن لم يأتي دليل بوجوب تطهيرها على القاعدة، ما نحتاج هذا الخلاف اللي ذكرتموه. قال وكذا أعضاء الحيوان المتنجسة غير الآدمي كما يستفاد من الصحاح. الحيوان خونتم سلمتم على أنه ذا تنجس، يكفي إزالة النجاسة عنه، حرتم بها، سنفردها إن شاء الله بالدرس القادم بإذن الله تعالى، تحتاج إلى بحث لأنه هو يضطرب بها كلام المشهور، واصطدم بقواعد هو أسسها أنه كيف بدن الحيوان يطهر بمجرد إزالة النجاسة؟ هل لأنه لا يتنجس بالنجاسة أصلا؟ وهذا خلاف ما أسسنا أن ملاقي النجس يتنجس. زين يتنجس ويطهر بإزالة عين النجاسة، وهذا خلاف ما أسسنا من وجوب تطهير النجاسات بالماء. زين بعدين إذا شككنا أنه طهر أو لا لازم يجري استصحاب، لماذا لا يجري الاستصحاب هنا؟ استصحاب نجاسة بدن الحيوان بعد أن نشك هل طهر بالإزالة أو لا، فمن ما يجون يصطدمون، فلذلك اضطربت أقوالهم في المسألة. فالفيض الكاشاني يقول أعطيتكم الحل أنا على القاعدة هذا الكلام، لأن لم يرد دليل على الوجوب، خلص الدليل ورد في البدن والثوب والآنية، ولا يجوز تعميمها إلى غيرها إلا بدليل، غيرها ما عندنا دليل، فذني كلها على القاعدة ماكو دليل على وجود تطهيرها. قال ومن هنا يظهر طهارة البواطن كلها بزوال العين، وكذا أعضاء الحيوان المتنجس غير الآدمي كما يستفاد من الصحاح. أقول سيأتي في الملحق بحث مفصل لهذه المسألة يقرب ما قاله الكاشاني ويخفف عنه غلواء ما قيل فيه بأنه يأتي بالغرائب ويأتي بفتاوى لم يقل بها أحد. لا الرجل شفنا ما مبتعد كثيرا عن مفاد الروايات، فهمها بنحو ما مخالف للمشهور، صح يعني مثل سيد الخوي يقول ومن هنا طعن عليه على الفيض الكاشاني كاشف الغطاء قدس سره على ما ببالي في شرحه للقواعد بأنه يأتي بفتيا غريبة ومسائل لم يقل بها الأصحاب. لا وجدنا أنه يمكن، لا أقول قوله صحيح، المهم نحن نحاول تقريبا على القواعد، وبهذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد محمد عجل.